أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ذكرنا بعض فروع علم الاقتصاد، أقسام الاقتصاد وهي كثيرة، لكن ما ذكرنا المهم منها، قلنا بأن البحث عن كل واحد منها ليس موضوع الكلام عندنا، ودراسته يحتاج إلى تفصيل فيه، نظريات قواعد فيها، إلا أنه لا بأس بذكرها على نحو الإجمال، إذ لها دخل فيما سيأتي من تأسيس القواعد والنظريات في هذا المجال، إذ نريد أن نفتهم بأنه ما هو الاقتصاد الإسلامي وما هو الاقتصاد غير الإسلامي والاقتصاد المادي. نذكر بعض منها. قلنا بأنه الأقسام، من تلك الأقسام الاقتصاد الطبيعي، وهو الاقتصاد الذي يندر أو ينعدم فيه استخدام النقود، وهو اقتصاد المراحل الأولى من تطور اقتصاد المجتمعات الإنسانية، حيث أنه كان التبادل في هذه المجتمعات يتم على أساس قواعد المقايضة بين السلع والخدمات البدائية التي كانت تلك المجتمعات بحاجة إليها. ولعل هذا النوع من الاقتصاد متحقق في وقتنا الحاضر في بعض التبادلات العينية. الثاني، الاقتصاد القائم على التخطيط، وهو النظام الاقتصادي القائم على التخطيط الذي يمكن بسببه التخلص من العيوب التي تترتب على بعض خصائص النظام الرأسمالي، كما أنه النظام الذي يسمح بإدارة اقتصاديات الدولة وفقا لمتطلبات وأهداف محددة، مثلا التوسع السريع في قطاعات الصناعات الثقيلة في مقابل بعض التضحية فيما يختص بالصناعات الاستهلاكية، وهذا التنظيم يوافق أولويات محددة سلفا تكون في الواقع عمل من الصعب تحقيقه في النظام الرأسمالي الخاضع لأجهزة السوق ودافع الربح، إذ السوق ودافع الربح هي على نحو متفاوت ومتذبذب، ليس على وتيرة واحدة، فكيف يمكن أن يثبت هناك تنظيم يترتب عليه هذا؟ قاعدة تبادل السلع في النظام الرأسمالي ربح وسوق، هذا التبادل الموجود، لكنما التنظيم لا بأس به. ومن المعتقد أن النظام الاقتصادي القائم على التخطيط هو أفضل أداة لتوزيع الموارد الاقتصادية وفقا لحاجات المجتمع في الدول التي تخلف نموها وليس لديها الإمكانيات التي تساعدها على النمو بالسرعة المطلوبة في ظل أجهزة السوق ودافع الربح. ولا ريب أن هذا النوع من الاقتصاد قد حث إليه الدين الإسلامي الذي تأسس على النظام والتنظيم في أمور الحياة، فقد قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في آخر وصية له: عليكم نظم أمركم. ولكن المشكلة، هذه تنظيم لا بأس وهذا لا إشكال فيه، ولكن المشكلة الأساسية التي يمكن أن يواجهها النظام القائم على التخطيط هي ضخامة العبء الذي تتحمله أجهزة التخطيط، إذ لكل دولة وزارة للتخطيط، هذه الوزارة تأسست على وفق ضوابط معينة، قواعد، أجهزة معينة، أجهزة التخطيط، واحتياجاتها تبعا لذلك إلى إدارة ضخمة ومعقدة يمكن أن تعاني من البيقراطية، صارت لها وزارة ونزاع على الوزير، ثم بعد ذلك هذه الضخامة الموجودة تشكلت بيروقراطية. الأمر الذي هذا يؤدي في النهاية إلى تناقص كفاءة القائمين بالعمل وإلى البطء في اتخاذ القرارات، وتحصل نتيجة ذلك أخطاء هامة وخطيرة وإن كانت غير مكتشفة، وبذلك لا تصل الدولة في النهاية إلى ما حددته من أهداف لخططها. كم من دولة وكم من وقت الدولة تخطط ثم تظهر أن هذا يظهر أن هذا التخطيط كان فاشلا، إلا أنه إذا أرادت الدولة تصحيح مسارها لابد أن تجد وسائل لعلاج هذه البيروقراطية الإدارية المدمرة أحيانا، وحينئذ يكون هذا النظام هو الأفضل في تحقيق التصنيع والنمو بأقصى سرعة ممكنة. النظام الاقتصادي المخطط هو هدف نبيل صحيح لا إشكال فيه، لكن هذه مشكلاتها. وقد مارست أكثر دول العالم الاشتراكية والرأسمالية هذا النظام، وإن اختلفت دول الشرق الاشتراكية المتقدمة صناعية إلى تطبيق الاشتراكية بطريقة تختلف إلى حد ما عن طريقة تطبيقها في روسيا السوفيتية سابقا، حيث استخدمت هذه الدول الشرقية أنظمة تعطي مديري المصانع حرية أوسع، بالإضافة إلى الاعتماد إلى حد ما على جهاز السوق للتعرف على أولويات المستهلكين وقياسها بدقة أكبر. فالاشتراكية وإن كانت هي الأمور وما سيأتي بيد الدولة، لكن الدول الاشتراكية اختلفت، كانت هناك صين وكانت هناك الاتحاد السوفيتي، وكانت الدول الاشتراكية اختلفت أنظمتها في أن الدولة هي الركيزة الأولى أو لا. ويعنى بذلك أن للدولة عندما يتم تصنيعها وتنتقل إلى مرحلة الاقتصاد الاستهلاكي الجماهيري لابد أن تقل فيها درجة التخطيط والتوجيه، ولابد أن تعتمد إلى حد ما على جهاز السوق وحرية الأجهزة الإدارية والوحدات الإنتاجية في تقدير ما ينتج من السلع الاستهلاكية المختلفة بما يرضي رغبات المستهلكين وفقا لما يتبين من جهاز الأثمان. هذا هو الاشتراكية التي حصلت في الدول الاشتراكية الشرقية، خلاف الاشتراكية تلك التي كانت في الاتحاد السوفيتي، وخلاف اللي كانت في عصر ما قبل التنظيم الجديد في النظام الصيني. هذا ما يتعلق بالتخطيط والاقتصاد المنظم. ثالثا، الاقتصاد الحركي الديناميكي، وهو فرع من الفكر الاقتصادي، يعني به تحليل حركة النشاط الاقتصادي مع الزمن، سواء كان هذا النشاط خاص بالسوق أو بالمؤسسة أو بالنشاط الاقتصادي في مجموعه. إن التحليل الساكن أي الاستاتيكي للنشاط الاقتصادي يقوم على أساس تحقيق التوازن، توازن يجري العمل للوصول إليه، فإذا تحقق ينظر إليه على أنه سوف يستقر ولن يتغير إلا بالانتقال إلى توازن جديد. وبذلك يفترض هذا النوع من التحليل علاقات بين المتغيرات المختلفة موضوع الدراسة، ولكن يفترض توفر شروط يجب توفرها حتى يتحقق التوازن. النظام الاقتصادي الديناميكي
هو أساسه التوازن. كيف يحقق التوازن بين المتغيرات؟ وهذه المتغيرات معروفة وسأذكرها. يتحقق التوازن بين هذه المتغيرات، مثلا من تلك المتغيرات تعادل العرض والطلب، ومن تلك المتغيرات تعادل الإيراد الحدي والتكلفة الحدية، ومن تلك المتغيرات تعادل الادخار والاستثمار. هذه متغيرات، إذا تحقق التوازن بين هذه كل واحد منها إنما يستقر الاقتصاد الاستاتيكي، أي الثابت المستقر حينئذ، لكن مع أنه إزالة الموانع، توفر شروط في البين. مجرد أنه نثبت هذا ليس بصحيح. وبعد ذلك يتركز التحليل حول خصائص النشاط الاقتصادي موضوع الدراسة بعد تحقق التوازن، فيبحث ما هي النتائج التي تترتب على ذلك وفقا للفرضيات الاقتصادية التي اعتبرت أساسا لهذا التوازن، وكذلك ما هي النتائج إذا كان الأساس هو سوق يسودها الاحتكار، وكذلك ما هي النتائج إذا كانت هناك متغيرات يحصل على مر الزمن. نحن أثبتنا التوازن بين هذه المتغيرات وتوفرت الشروط، لكن ما هي النتائج التي نحصل من هذه من هذا التوازن بين هذه المتغيرات؟ ومن الملاحظ أن التوازن بهذه الطريقة في التحليل يعتبر توازنا مستقرا، أي استاتيكيا، لا يتغير إلا إذا تغيرت العلاقات الأساسية التي يقوم على أساسها. لكن يمكن القول بأن هذه الطريقة في التحليل وإن أفادت في بعض المسائل الاقتصادية لكنها ليست طريقة واقعية، حيث أن كل شيء في الواقع يكون متغيرا مع الزمن. ليس عندنا شيء ثابت أبدا إلا الله تبارك وتعالى، وأما غير الله فهو متغير، فحينئذ كيف يمكن أن نثبت توازن مستقر استاتيكي لا يتغير أبدا؟ هذا مجرد وهم وفرضية حقيقة لم يكن لها واقع في الخارج. ومن أجل ذلك، أي أن الوصول إلى هذا هي مجرد فرضية، اتخذ التحليل العنكبوتي في الاقتصاد الجزئي نموذجا للتحليل الدنماركي الذي يوضح مجرى التغير في السعر والإنتاج خلال الزمن. هذا قسم، استبدل هذا التوازن بهذا النحو من التحليل العنكبوتي لكن في الاقتصاد الجزئي المبني على السوق والاستهلاك ونحو ذلك مما تقدم تعريفه. كذلك استبدل هذا النحو من التوازن في النمو الاقتصادي، يجري تحليل العوامل التي تؤدي إلى تغير الدخل القومي مع الزمن والتي تحدد معدل هذا التغيير. هذا هم استبدل بهذا القسم. كذلك استبدل بنظرية الدورة التجارية، يجري تحليل العوامل التي تؤدي إلى التقلبات الدورية في الدخل القومي خلال الزمن. هذه هي النظريات التي استبدلت في هذا النظام من ذاك التوازن الذي كان الهدف في الاقتصاد توازن في المتغيرات، استبدلت لأنه ماكو عندنا شيء ثابت يتغير كل شيء، استبدلت بهذه العنكبوتية. هذا الثاني، التحليل النمو الاقتصادي، تحليل العوامل وغير ذلك. وعلى كل حال، إن الفكر الاقتصادي لا يزال يركز على تحقيق التوازن كهدف أساسي، إن أهمية الاقتصاد الديناميكي لا تنبع من فكرة التوازن والعوامل المؤثرة عليه، وإنما يعالج مسائل اقتصادية كثيرة تتعرض للتغير خلال الزمن ولا يمكن دراستها وتحليلها إلا باستخدام هذه الطريقة من التحليل. فحينئذ الفكر الاقتصادي مبني على التوازن، تغيير هذا الفكر صعب، لكنما هذا الفكر التوازني الذي كان في التقصير في الاقتصاد الديناميكي إنما تبدل أيضا إلى تحليل المشاكل حينئذ، وهذا هو الاقتصاد، واقتصاد حسن لا بأس به، وسيأتي بيان ذلك. الرابع الاقتصاد السوقي، وسيأتي بيانه على التفصيل.